رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفا والصفا، وعلى كل من على الأثر قد اقتفى. وبعد، فمرحبا بكم في سلسلتنا هذه في شرح اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وهو الدرس الرابع من حيث بداية اللقاءات، والثاني على الحقيقة في بداية موضوع الشرح. فكان أول لقاء مهاد، عنوانه هذه مجالسنا لمن أراد أن يتغشاها، فيها آدابنا وأخلاقنا ومنهجنا، وأننا هنا لدراسة العلم، ما جئنا من أجل غيره، لا لتجريح ولا لتفسيق ولا لتبديع، وإنما جئنا لبيان الحق فقط. جئنا نطلب الهداية، ونوحد صفنا، ونؤلف جمعنا، ونبين معتقد أهل السنة والجماعة. أما الدرس الثاني فكان فيه ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، صاحب اللامية، وللإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى صاحب المجموع، والذي أخذنا منه فصلا في آداب الطالب والمتعلم، أو آداب العالم والمتعلم. وأما الدرس الثالث فكان عن السؤال وآدابه، وأبدأ بذكر ما قاله رحمه الله تبارك وتعالى. قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. وقفت معكم في اللقاء السابق حول هاتين الكلمتين، قوله يا سائلي عن مذهبي، وتعلمنا آداب السؤال وضوابط السؤال إجمالا، وذكرنا جملة هذه الآداب، أنه يمنع من السؤال ما كان على وجه التعنت والاستكبار والاستهزاء أو الامتحان، أن يمتحن الطالب تلميذ شيخه، أن يمتحن التلميذ أستاذه، لبيان فضله على الشيخ أو لإحراج شيخه. ويستثنى منه ما كان على سبيل الاختبار من المعلم لتلميذه، بمعنى أن يسأل المعلم تلميذه على سبيل الاطمئنان، على سبيل الاختبار ليطمئن عليه. وقد مثلت على هذا بحديث جبريل عليه السلام، وتعلمنا منه أن طريقة السؤال والجواب في التعليم طريقة شرعية، وأن طريقة الحوار في التعليم طريقة شرعية. ثم أيضا من آداب السؤال ما كان فيه إكثار، فقد نهينا عن ذلك، لا تكثر من السؤال. ثم ذكرنا الضابط الثالث، وهو ما كان من السؤال على سبيل الاسترشاد والهداية وطلب الحق، وهذا مأذون فيه، وهذا جملة ما ذكرنا. ثم انتقلنا للكلام عن المذهب، وبينت أن المراد في قوله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، أنه لا يريد المذهب على ما عرفه بعض أهل العلم في الفروع، وإنما يريد ما ذهب إليه في اعتقاده، ما ذهب إليه في اعتقاده. يا سائلي عن مذهبي، وهنا نبهت تنبيها شديدا أكيدا أرجو أن ينتبه إليه. قلت: مما عمت به البلوى أننا رأينا جماعات من الأمة الإسلامية تتعبد لله بالمذاهب، وهذا مما فشى وانتشر، وهذا خطر عظيم، جعل ناسا من المسلمين يتعبدون لله بالمذهب لا بالدليل. فإذا سئل عن المسألة قال ومذهب فلان كذا وإن لم يكن معه دليل. هذا خطر. وذكرت أن الله لم يتعبدنا بالمذاهب أبدا، وإنما تعبدنا بالكتاب وبالسنة، وأنه من فارق الدليل ضل السبيل. فاهتم بهذا وانتبه لهذا الأمر، أن المذاهب تعتبر إذا كانت بالأدلة، أما إذا خرجت عن هذا فلا اعتبار لها. وذكرت كلام الشوكاني في كتابه المفيد ورسالته الماتعة، القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، وقلت أن الشوكاني قال بلفظه بعدما أصل الأدلة على بطلان التقليد. والتقليد قلت هو ماذا؟ هو الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليل. قلت قال الشوكاني وقد عرفت بهذا أن التقليد لم يقع إلا بعد انقراض القرون الفاضلة، بعد انقراض خير القرون، القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال كلمة في منتهى الأهمية، لا تنسى هذه الكلمة، قال وأن حدوث التمذهب كان بعد انقراض الأئمة الأربعة. خد بالك من الجملة دي في منتهى الأهمية، هقولها تاني، وأن حدوث التمذهب كان بعد انقضاء وانقراض زمن الأئمة الأربعة. هذا ما حدث منهم، حدث من غيرهم، وإنما أحدثه عوام المقلدة. يبقى من هنا تحرر من عباءة المذهب، تحرر من عباءة المذهب والبس عباءة الكتاب والسنة. فإذا وافق المذهب الدليل فبها ونعمة، وإن لم يكن مع المذهب دليل فإن قوله هدر. هذا خلاصة ما قلناه في اللقاء السابق، هيا بنا نواصل ما قاله. قال رحمه الله يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. هيا بنا نتعرف الليلة على كلمة العقيدة. ما هي العقيدة؟ العقيدة طبعا احنا هنا في الشطر الاول من البيت انتهى الى قوله عقيدتي، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. في الشطر الثاني رزق الهدى، فأرجو الله أن يوفقني إلى أن أتكلم الليلة عن العقيدة وعن الهداية، فإن كانت فسحة انتقلنا إلى ما بعدها، وهو قوله اسمع كلام محقق. نعم، العقيدة لغة من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة والشد، كل هذا من معاني كلمة العقيدة. وعقدت الحبل أي شددت بعضه ببعض، ونقيض ذلك ليه؟ الحل. والعقيدة مدارها بهذا المعنى على اللزوم والتأكد والاستيثاق. ما تسمع عقيدة يبقى معنى ذلك أننا إيه؟ تأكدنا، استوثقنا، فمدارها على اللزوم والتأكد والاستيثاق. وهذا نجده في قوله تبارك وتعالى بما عقدتم الأيمان، وتعقيد الأيمان لا يكون إلا بعد أن انعقد القلب على هذا الشيء، استجمع شعب قلبه عليه. والعقود أوثق العهود، والعقود أوثق العهود كما قال تعالى أوفوا بالعقود، فالعقود أوثق العهود. والعقيدة في اللغة في حال إطلاقها يراد بها المحسوس والمعنوي، فيقال عقدت الحبل، هذا عقد حسي ولا معنوي؟ حسي. جميل. طيب عقدت العقد، هذا عقد على العقد حسي، عقدت العقد، عقد بيع، عقد شراء، عقد زواج، هذا عقد حسي. عقدت العزم، معنوي. وهذا كله في حال إطلاقها يراد بها العقد الحسي ويراد بها العقد المعنوي. فإذا قال عقدت العزم، العقد المعنوي لا يوصف به إلا إذا استجمع شعب قلبه عليه، فصار أمرا مبرما، ولهذا يوصف بكونه عقد. ولهذا لو عرفت العقيدة شرعا هتقول إيه بقى؟ قد عرفت الآن لغة أنها مدارها عليه اللزوم الاستيثاق، بهذا تجدها شرعا سهلة. فالعقيدة شرعا أو اصطلاحا هي الإيمان الجازم. يبقى مهم جدا تقول كلمة إيه؟ الجازم، الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. هذا هو تعريفها الشرعي الاصطلاحي، الإيمان الايه؟ الجازم، الذي لا يتطرق إليه شك. ولهذا توصف بكونها عقيدة، فلو تطرق إليها شك لا توصف بكونها جميلة. والله يقول في كتابه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يبقى لم يشكوا. فتوصف العقيدة بكونها عقيدة لأنها لا يتطرق إليها شك، استجمع شعب قلبي عليها. ومن هنا اسمع اللي جاي دي مهمة جدا، لماذا يوصف التوحيد بكونه عقيدة؟ لأنه استجمع شعب قلبه على ما اعتقده في التوحيد فسمي عقيدة. والتوحيد أخص من العقيدة، انتبه لهذا الكلام مهم جدا، أنت كدارس فانتبه أيها الدارس لهذا الكلام، التوحيد أخص من العقيدة. ولذلك نقول العقيدة تشتمل على التوحيد وعلى غيره. طقطق ودانك وانتبه لهذا الكلام، العقيدة تشتمل على التوحيد وعلى ايه؟ وعلى غيره، مما ليس هو من أصل التوحيد. العقيدة تشتمل على التوحيد وعلى غيره، أي على أمور أخرى تعد عقائد ألحقت بالتوحيد. فالتوحيد أصل أو أخص من العقيدة. فنقول العقائد تشتمل على التوحيد وعلى غيره، مما ليس من أصل التوحيد إنما ألحق بأمور التوحيد، مما يلي التوحيد وليس من أصل التوحيد، وليس من أصل التوحيد. مثال الإسراء والمعراج، هذا ليس من أصل التوحيد، لكنه مما يلي التوحيد، من الأمور التي ألحقت بالتوحيد فتسمى عقيدة. بهذا يتضح لك الأمر أكثر أن العقيدة تشتمل على التوحيد وعلى غيره مما ألحق بأصل التوحيد وليس من أصل التوحيد، وليس من أصل التوحيد إنما ألحق به، إنما ألحق به. فالعقائد أوسع وأعم من الإيه؟ لأن التوحيد في أصله واحد، عند آدم عليه السلام، عند نوح، عند هود، عند صالح، عند شعيب، عند موسى، عند عيسى، عند إبراهيم، عند محمد صلى الله عليه وسلم، التوحيد أصله ما هو؟ واحد. ما هو؟ هو إفراد الله عز وجل بحقوقه الربوبية والألوهية، هذا أصله واحد. الذي دعا إليه نوح قومه دعاهم إلى أصل التوحيد، الذي دعا هود قومه إليه إلى أصل التوحيد، الذي دعا عيسى موسى محمد قومه دعاهم إلى إيه؟ أصل التوحيد. فأصل التوحيد واحد ليس فيه زيادة ولا نقصان، لا يتبدل لا يتغير. يبقى هناك ما هو أصل في التوحيد وهناك مما إيه؟ ألحق بالتوحيد. مثال حب الصحابة، هذا مما يلي التوحيد وليس من أصل التوحيد. ومعنى ليس من أصله أنه من الدين ومهم ولكنه ليس من أصل التوحيد. سهلة ولا صعبة؟ مهم جدا تفهم الكلام ده. يبقى العقائد تشتمل على التوحيد وعلى تسمى عقائد. نجد مثلا بعض أهل العلم صنف في العقائد فأدرج الإسراء والمعراج وأدرج المسح على الخفين، أدرجها في العقيدة وتسمى إيه؟ عقيدة أهل السنة والجماعة. ده معنى إيه؟ أنه هناك ما هو من أصل التوحيد، هذا عقيدة، وهناك مما يلي أصل التوحيد أدرج أدخل ألحق. طب لماذا ألحقوه؟ لأن الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة ماذا فعلت؟ جعلت هذا من أصولهم، جعلت هذا من أصولهم. فمنهم من ينكر المعراج، منهم من ينكر فضل الصحابة، منهم من ينكر المسح على الخفين، وجعلوا هذا أصول. فجاء أهل السنة للرد عليهم فأدرجوا هذه المسائل في باب الاعتقاد، لكن هل هي من أصل التوحيد؟ لا. فمن جهلها لا يكفر، فمن جهلها إيه؟ لا يكفر، لأنها ليست من أصل التوحيد وإنما مما ألحق بالتوحيد، مما يلي أمور التوحيد. سهلة أو صعبة؟ سكتة. جاوب علي وصحصح معي. واضح المسألة؟ يبقى عندما نقول، ولذلك أحب إلينا أن نقول إيه؟ دراسة التوحيد، هذا أحب إلينا. لكن عند الإطلاق لا بأس أن يقال إيه؟ عقيدة. بس أنت تنتبه أن كلمة عقيدة أصبحت تشتمل على ما هو من أصل التوحيد وما هو ألحق بقضايا إلى التوحيد فتسمى عقيدة. أيها الدارس انتبه إلى هذا الكلام. قلت فتوصف العقيدة بكونها عقيدة لأنها لا يتطرق إليها شك، لأنها لا يتطرق إليها شك. والعقائد قسمان إجمالا، هذا والعقائد قسمان، إما صحيحة وإما فاسدة. فالصحيحة هي الإسلام لا غيره، والفاسدة هي كل ما سوى الإسلام. يبقى ما هي العقيدة الصحيحة؟ الإجابة إيه؟ الإسلام فقط، إن الدين عند الله الإسلام. والمقصود بالإسلام هنا التوحيد الذي دعت إليه كل الرسل، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو الإسلام. أما التفاصيل اللي هي التشريعات هذا يأتي لاحقا، لكنه لما نقول العقيدة قسمان، إما صحيحة وإما فاسدة، فالصحيحة هي الإسلام، المراد بها الايه؟ التوحيد ابتداء، التوحيد ابتداء، والفاسدة كل ما سوى الإسلام. تسمى يهودية فاسدة، نصرانية فاسدة، بوذية فاسدة، هندوسية فاسدة، أحمدية فاسدة، قديانية فاسدة، بهائية فاسدة، ديمقراطية فاسدة، علمانية فاسدة، مدنية فاسدة، ليبرالية فاسدة، كل ما سوى الإسلام إيه؟ فاسد. كل ما سوى الإسلام فاسد، ويطلق عليه جاهلية، فكل ما دون الإسلام اسمه إيه؟ جاهلية. وذلك ربنا ما قال أفحكمة، ما المقصود بالجاهلية هنا؟ كل ما دون حكم الله، كل من حكم بغير حكم الله حكم بالإيه؟ بالجاهلية. واضح يا جماعة؟ فالعقائد هنا بهذا قسمان، وهي هكذا. وهنا سؤال مهم، ما العلاقة بين العقيدة والإيمان؟ ما العلاقة بين العقيدة والإيمان؟ ستكتشف أن العقيدة ليست هي الإيمان، بل هي جزء من الإيمان. فالإيمان إيه؟ أعمه وأوسعه. العقيدة تمثل قاعدة الإيمان وأصله. العقيدة تمثل إيه؟ قاعدة الإيمان وأصله. فالإيمان في تعريف أهل السنة والجماعة إيه؟ اعتقاد بالجنان، الله أكبر، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، فصار الإيمان هكذا أعم من العقيدة. يبقى كأن الإيمان إذا شبهناه بالشجرة التي لها جذور وساق وفروع وثمار، فالجذور هي العقيدة، والساق والفروع والثمار العمل، هذا هو الإيمان. شجرة الإيمان لا تقوم إلا على جذور، وهي عقيدة المسلم التي استقرت في قلبه، تغلغلت في قلبه حتى استقرت في شغاف قلبه، عقيدة، عقيدة، ده اسمه أصل الإيمان. فإذا فسدت العقيدة فسدت الشجرة، خلاص لا ينفعك إيمان، لأنه فسد الإيه؟ الأصل، الجذر، الجذور يابست، فسدت، تعفنت، ماتت. أما إذا حدث خلل في الساق، في الفروع، مرضت الشجرة، مرضت، لا يضر المعتقد، وإنما يخشى عليه، في خطر. صاحب الإيمان الذي عنده قصور في الأعمال في خطر، لكن معتقده سليم فلا يتأثر. يبقى العقيدة هي الإيمان، أم أن العقيدة هي جزء من الإيمان؟ جزء من الإيمان. ومن هنا يجب أن تترجم العقيدة إلى أقوال وإلى أعمال. أما عقيدة بلا قول وبلا عمل فهي عقيدة خاوية، عقيدة خاوية. لا يمكن أن نقبل من قول من إنسان يدعي أنه صاحب اعتقاد صحيح ولا يترجم هذا إلى قول باللسان وإلى عمل بالأركان. إبليس يعتقد الإيمان بالله، صحيح ولا مو صحيح؟ يؤمن بالله ولا ما يؤمن بالله؟ إبليس ده عارف ربنا كويس جدا جدا، وبيكلم الـ 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 الخلق يوم القيامة في العرصات القيامة ويقول ايه؟ اني كفرت بما اشركتموني من قبل. يعني هذا مؤمن ايمان ايه؟ وعارف التوحيد وعارف الشرك. فهل نفعه ايمانه؟ ما نفعه. اذا لابد ان تترجم العقيدة الى قول وعمل. فابليس يعرف الله معرفة يقينية. وما نفعه هذا المعتقد؟ وما نفعه هذا المعتقد؟ يدعي ربنا ابليس بيدعي ربنا اخرني الى يوم يبعثون. ايه ده؟ ده عارف ربنا. انظرني الى يوم يبعثون. يبقى يعتقد انه في ربنا لكن نفعه ابدا. كذلك اهل الكتاب. اهل الكتاب يعرفون الله ولا ما يعرفون الله؟ يعرفون الله. قالت الايه ماذا؟ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه. الخبر ابيض. يعرفونه، يعرفون الكتاب والذي انزل الكتاب. فهل نفعهم الايمان؟ انت لما تجلس مع الواد تكلة تقول له يا تكلة مين اللي خلقك يا تكلة؟ يقول لك ربنا. ما شاء الله، عقيدة جميلة جدا. طيب ومين اللي بيرزقك يا تكلة؟ ربنا. طب لو ربنا ابتلاك بشوية عية هتقول ايه؟ يا رب. طب خلاص ده جميل، ده توحيد، كمله بقى. يقول لك لا، بس برضو الرب يسوع. ايه ده الرب يسوع؟ ازاي الرب يسوع؟ يقول لك لا، ما هو ربنا وابنه، ربنا وايه؟ وابنه. فجعل له ابنا وجعل له صاحبة وجعل له شركاء. يبقى هل نفعه معتقده في معرفة الله؟ لا، ما نفعه، لأنه طبق هذا بشرك. بل إن فرعون كان يعرف الله، صحيح؟ وما الدليل؟ وجحدوا بها واستيقنتها. الله أكبر، تأمل هذه اللفظة، واستيقنتها. إذن هذه عقيدة يقينية، واستيقنتها أنفسهم. طب لماذا امتنعوا؟ ظلما، كبرا، علوا، جحودا، أنواع الكفر اللي احنا هندرسه إن شاء الله. لكن أنا أقصد أنه استيقنتها أنفسهم. والآية الأخرى، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا. لقد علمت. يبقى فرعون يعرف ربنا ولا ما يعرفش ربنا؟ ها؟ بنص القرآن. طب نفعه معرفته بالله؟ هو نفسه الذي قال أنا ربكم الأعلى. هو نفسه الذي قال أنا اللي حط الدستور. انت تحط دستور؟ ما اريكم الا ما ارى. انا اللي حط دستور. هتسمعوا كلامه ولا لا؟ يا ابن الايه صاروخ. السؤال بقى هنا، هل نفعه ما يعتقده؟ ابدا ابدا. ففرعون يعرف الله ولكنه ليس مؤمن، لان العقيدة جزء الايمان. فما اعتقده في جزء، على فكرة طبعا ليست العقيدة الكاملة، العقيدة الصحيحة، إنما اعتقاده في جزء، وهو أن الله هو الذي خلق. أن الله هو الذي خلق، وإلا فقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فالشاهد في الكلام أن العقيدة التي لا تترجم إلى عمل وقول لا ينتفع بها صاحبها. أبو طالب، نعم نعم، عقيدة كاذبة خاوية. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أما كان يعلن أنه يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أن ابن أخيه على حق؟ هل نفعه؟ أين أبو طالب؟ في النار، ينتعل بنعلين تغلي منهما دماغه، والحديث صحيح. وهو ينشد قائلا ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حضار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا الملامة يعني إيه؟ يعني يقول اتبع دين ابن أخيه. شوف الراجل الكبير سمع كلام العيل الصغير، كما يقول الناس يعني العامة. ما الذي منعه من اتباع الحق وهو يعلم أنه الحق؟ انه يقال هذا الكلام عنه؟ الرجل الكبير كبير قومه يسمع كلام هذا الشاب الصغير؟ هذا لا يجوز، هذا لا يقبل، هذا لا. فهل نفعه ما يعتقده في ان محمد على الحق؟ ما نفعه. اذن اعلم رحمني الله واياك ان العقيده التي كلمنا عنها ابن تيميه رحمه الله تعالى يراد بها جزء من الايمان، وان الايمان الذي يراد به التوحيد هو الذي يترجم معتقد العبد الى قول وعمل، الى قول وعمل. لابد من ترجمة هذه العقيدة الى نطق باللسان والى عمل بالاركان، والا صارت العقيدة خاوية لا ينتفع بها صاحبها. وهنا انبه على امر مهم جدا، وهو ان ناسا من المسلمين يدعون العقيدة الصحيحة وهو الإيمان بالله. والإيمان بالله على المعنى الصحيح هو الإيمان بالله وحده خالقا، وحده رازقا، وحده مدبرا، وحده مالكا، وحده مشرعا، وحده يعبد. هذه العقيدة الصحيحة. وهو نفسه يشرك مع الله، وهو نفسه يشرك مع الله، إما في شرك التشريع فيضع شرعا مع الله ويزعم أنه مؤمن بالله، فهل عمله صدق قوله؟ الجواب إيه؟ لا. ولذلك إياك أن تكذب الإيمان بالعمل، في لا سيما في باب الاعتقاد. ولذلك قد مثلت لكم أو لبعضكم ممن يتابعوننا في لقاءاتنا ومجالسنا قول الله دائما في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قلت آمنوا، ما معنى كلمة آمنوا؟ وحدوا. ما معنى كلمة آمنوا؟ وحدوا، أي وحدوا الله في أمره وخلقه، ألا له الخلق والأمر. فإياك أن تعتقد أنه يمكن أن يكون مع الله آمرا، لا لا أبدا ما ينفعش. فلابد من إيمان، بعد الإيمان الصحيح يكون الايه؟ العمل. أي عمل؟ والعمل صالح؟ عمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هكذا في القرآن، آمنوا وحدوا، بعد التوحيد يأتي العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ليجزي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كله يبدأ أولا به يعني توحيد، وهو موضوعنا التوحيد، بعدها يأتي العمل الصالح، ولا يكون صالحا إلا إذا كان على موافقة التوحيد، إلا على كان موافقة التوحيد، أي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، نكتفي بهذا في باب العقيدة وإن كان الأمر أوسع. فاسمع: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. رزق الهدى، رزق بالبناء للمفعول، يعني الهدى من؟ اسم موصول. ابن تيمية ما شاء الله قلبه واسع جدا، قلبه رحيم. نفسي كده قلوبكم تكون قلوب واسعة، حبوا الناس كلها وادعوا بالهداية للناس كلها، حتى الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. ادعوا الله له، ادعوا ربكم لهم بالتوبة. أما قرأت قول الله في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. الله أكبر. فتنوهم في دينهم، فتنوهم فقتلوهم أحياء، فتنوهم وشقوا لهم الأخاديد، فتنوهم فأحرقوهم أحياء، ومع ذلك الله يقول ثم لم يتوب. يفتح لهم بابا. الله أكبر، الله أكبر. ابن تيمية علمنا هذا وتعلمنا هذا منه. قال ماذا؟ والمراد أنه رحمه الله دعا للجميع، ما دعا للسائل فقط. رزق الهدى من للهداية يسأله، كل من يسأل الهداية أسأل الله أن يهديه. فابن تيمية دعا لمن؟ للجميع. وهذا يجر بنا إلى الكلام عن الهدايات وأنواعها. رزق الهدى من للهداية. هناك هدايات وأنواعها متعددة، وأهل العلم اجتهدوا في تقسيم الهدايات إلى أقسام، وستجد كل عالم اجتهد له طريقته في تقسيم الهدايات وتسميتها، وقد حصلت من ذلك تقسيما اجتهدت فيه، أسأل الله عز وجل لنا ولكم فيه التوفيق. فاسمع يا رعاك الله. الهدايات أيها الدارس تنقسم إلى أقسام. أول قسم منها يسمى بهداية الوضع، بهداية الوضع أو الجعل، هداية ليه؟ هداية ليه؟ وتنقسم إلى قسمين. وتنقسم إلى قسمين: هداية الفطرة النوع الأول، ممكن تضع بين قوسين الجبرية أو الكونية. النوع الثاني من القسم الأول: هداية التشريع والمنهج، أي وضع التشريع والمنهج. النوع الثاني: هداية التشريع والمنهج وتحديد الحق والباطل في العمل والإيمان. وسنبين كل قسم على حدة. وهذا هو القسم الأول، وسنأتي ببقية الأقسام. انتبه. يبقى القسم الأول من أنواع الهدايات اسمه هداية إيه؟ هداية الوضع أو الجعل، ويتفرع إلى قسمين أو إلى نوعين. الأول هداية الفطرة، والثاني هداية التشريع والمنهج، أي هداية وضع التشريع والمنهج وتحديد الحق والباطل في العمل والإيمان. وبيان ذلك: الأول هداية الفطرة. لماذا قلت بين قوسين جبرية أو الكونية؟ لأن بعض أهل العلم سماها الهداية الكونية، وأنا أحب أن أسميها بما جاء في الشرع، هداية الإيه؟ الفطرة. وهي التي فطر الله عز وجل عليها الكائنات والمخلوقات حتى دخل فيها الإنسان، هداية الإيه؟ الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الكائنات والمخلوقات ويدخل فيها الإنسان. فهدى الله عز وجل الكائنات إلى نظام حياتهم وسلوكهم ومعاشهم وطعامهم وشرابهم وطريقة نموهم وطريقة تكاثرهم وكل ما يتعلق بهم. هذا من الذي هدى فيه الكائنات؟ الله عز وجل. وهدى الإنسان، فالإنسان بفطرته يعرف كيف يأكل وكيف يشرب وكيف ينام وكيف يتكاثر ويتناكح. تسمى هداية الفطرة الجبرية التي لا اختيار للإنسان فيها، فلا اختيار لك في طريقة خلقك، أنت طويل أنت قصير، أنت ذكر أنت أنثى، أنت قبيح أنت حسن، هذا لا اختيار لك فيه، أجلك رزقك كل هذا لا اختيار لك فيه. فأول نوع من الهداية يسمى بهداية الفطرة، وهي التي فطر الله تعالى الكائنات عليها، أو الإنسان كذلك. فمثلا إذا نظرت إلى الكائنات وإلى المخلوقات ستجد أنهم بالفطرة يفعلون أشياء ما تعلموها من أحد، ولكنهم تعلموها ممن؟ ودليل ذلك قوله تعالى ربنا الذي، لما سأل فرعون موسى السؤال الشهير قال فمن ربكما يا موسى، كان الجواب من موسى الكليم ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، الله أكبر، ثم هدى. فتنظر مثلا إلى الذبابة، إلى إيه؟ الذبابة الحقيرة الصغيرة، وأنت تشرب المشروب فتأتي الذبابة تقع في المشروب. يقول لك صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم في الصحيحين ماذا؟ والحديث من رواية أبي هريرة إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. زاد أبو داود زيادة مهمة جدا قال وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. الله أكبر. وإنه إيه؟ قول كده، وإنه إيه؟ يتقي بجناحه الذي فيه، يعني عندما تشعر الذباب الخطر تستخدم السلاح. ما سلاح؟ هو الجناح الذي فيه السم. معنى ذلك أنها إذا وقعت، وقعت بالجناح الذي فيه إيه؟ فيأمرك الله أن تدفع الداء إذا وقع الذباب في نهدكم فليه؟ فليغمس. نزلها كلها 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 والمصاب كلها ليه؟ فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر. من الذي علم الذبابة ذلك؟ الله. اسمها هداية ليه؟ الفطرة. يبقى لما الذبابة تقع في هذا الكوب المطلوب مني إن أنا أعمل إيه؟ أنزلها كلها تغتسل جوه وبعدين أطلعها وارميها. طيب هل هذا على سبيل الوجوب؟ يعني من لم يفعله آثم؟ لا لا أصلا أقول هذا، لكن من لم يفعله كراهية في عقيدته خلل، وهذا لأنه اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالوحي من الله إن هذا شفاء، فعليك أن تمتثل وتسلم. فما بالك والطبيب يقول لك خذ هذا الدواء، فتأخذ الدواء وطعمه مر علقم، ومع ذلك إيه؟ تشرب عشان الدكتور قال لك. يعني الدكتور حرانكش تسمع كلامه، وربك عز وجل لا تسلم لقوله. وقد مثلت دائما بمثال لإخواني لما أقول لك إيه، لما توعك كوباية الدبانة، الدبانة في كوباية الشاي، حضرتك هتعمل إيه؟ هتقول مش هشربها، معلش يا جماعة هرميها. فما بالك لو وقعت الذبابة على ذكر البط؟ حضرتك كده أمامك الطعام وقت الغذاء، والزوجة أمامك وضعت ذكر بط، خدت بالك انت؟ ووقعت الذبابة، أنا أقول لك ألا تلقي بها وبه كما ألقيت بكوب الشاي. يقول يا أخي في حديث في البخاري بيقول أقول لك كما قال الله الآن وقد عصيت قابل. طيب ليه ليه؟ إذن الشاهد من الكلام هذه تسمى هداية الفطرة. علم الله الذبابة أن تدافع عن نفسها بماذا؟ بجناح فيه صم، فبالفطرة بتدفع هذا. فمن الذي علمها؟ الله بهداية الفطرة. من الذي علم النملة أن يقوم بتخزين طعامه في موسم الشتاء ويظل الشتاء كاملا لا يخرج ولا ترى نملة أبدا ثم يخرج في الصيف؟ من الذي علمه؟ هداية الفطرة. وتجد عندهم في الداخل مزارع ومصانع كله تحت الأرض. يا سلام، من الذي علم النملة ذلك؟ الله عز وجل. هداية ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من الذي علم الذئب إذا أراد النوم أن يجعل النوم نوبا بإحدى عينيه، فإذا نامت الأخرى فتح الثانية، فإذا نامت المفتوحة فتح النائمة؟ من؟ هداية الفطرة. من الذي علم الكلب الذي يعيش في الغابات إذا أصابه جرح يذهب عن شجر معين ينتج صمغا معينا يحك جرحه فيه بطريقة معينة فيبرأ بإذن الله؟ من الذي علمه الصمغ والشجر والطريقة؟ كأنه بيدن مرهم هيموكلار. من الذي علمه؟ الله. هداية الفطرة. من الذي علم الدب الذي يعيش في الجليد أن يأتي في جليده في هذا المسطح الجليد الواسع ويتشمم فيرى الإنسان الدب في موضع معين بدأ يحفر فإذا به يخرج من تحت هذا الغطاء أرنبا بريا؟ لعلمه أن الأرنب درجة حرارته عالية فتكون سببا في رقة الجليد في هذه الطبقة فيعلم أن تحتها طعام. من الذي علمه؟ يا الله، هداية الفطرة. هداية الفطرة. الله علم كل مخلوق سلوكه ونظام حياته. عارفين البقرة؟ البقرة الحديث عند البخاري قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن رجلا ممن كان قبلنا ركب بقرة، ركب بقرة فالتفتت إليه البقرة وقالت له إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث. فقال الصحابة بقرة تكلم؟ قال نعم أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وليس ثمة أبو بكر وعمر. الشاهد هنا أن البقرة تكلمت وأعلنت عن وظيفتها، تقول له انزل لو سمحت أنا ما اتخلقتش عشان تركبني. البقرة بتقول له أنا عارف وظيفتي إيه. البقرة تعرف وظيفتها، فهل عرف الإنسان وظيفته؟ من الذي علم البقرة؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من الذي علم؟ لو أننا فتحنا الباب في هذا، وأنا أنصح الدارس في دعوتكم للعامة افتحوا الباب في هذا الباب وسعوا في هذه الأمثال فإنها ترق القلوب وتدمع العيون وتؤلف إلى قبول شرع الله. افتحوا باب هذا الكلام ومثلوا فيه. هداية الفطرة استدل الله بها في القرآن على هداية التشريع، على هداية العبادة. ففي القرآن ضرب الله أمثلة كثيرة، واخد بالك؟ من الذي علم؟ عندنا أمثلة كثيرة جدا، أنا لا أستطيع التوسع فيها لأني أود أن أنتقل إلى النوع الثاني من أنواع الهداية. النوع الثاني من أنواع الهداية اسمه إيه؟ هداية التشريع والمنهج. أنت ملاحظ أن أنا قلت أن عنوان هذا القسم هداية الإيه؟ الوضع، أي أن الله هو الذي وضع هداية الوضع، الوضع للتشريع وللمنهج وتحديد الحق والباطل في الإيمان والعمل. من الذي وضعه؟ الله وحده. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، إن الحكم إلا لله. نصوص كثيرة جدا تدل على أن وضع التشريع ووضع المنهج وتحديد الحق والباطل لم يكن إلا من الله، وهما أي النوع الأول والثاني وهما مختصتان بالله عز وجل. لا يحل لأحد أن ينازع الله في هداية الفطرة ولا في هداية التشريع، غير أن الكلام في التشريع أكثر، ولا يعلم منازعا له إلا وقد وسم بالكفر والشرك كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. هو الذي نازع الله في وضع التشريع فقال ماذا؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم. اسمع الكلمة دي، وما إيه؟ أهديكم. أنا بقى اللي هخرجكم البر الأمان، اسمعوا كلامي بس وروحوا قولوا كده وكده، وأنا بص اسمعوا كلامي بس خليكم معايا. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يوم ربنا رد يقول إيه؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. الله أكبر. فمن الذي حكم بضلاله؟ وقال في الآية الأخرى وأضل فرعون قومه وما هدى. كأن الصراع كان بين موسى وفرعون، موسى عليه السلام وفرعون رضي الله، كان على ايه؟ على الهداية، هداية الايه؟ التشريع. اوعى تنسى الكلمة دي، مش هتلاقيها بره. الصراع اللي كان بين موسى عليه السلام وبين فرعون لعن الله كان على ايه؟ على الهداية، هداية الايه؟ انا اللي حط التشريع. لا انت اللي حط التشريع، لا يا لا انا ولا انت، امال مين؟ الله. ولذلك فرعون لما قال انا ربكم الاعلى كان يريد ان يقول انا الذي اهديكم بالتشريعات التي يريدها وبرؤيتي انا. هداية التشريع، هداية التشريع، وضع التشريع، خد بالك وضع. وذكر لما ربنا قال في سورة البقرة ايه؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل يفعل ذلك منكم إلا خزي. كلمة يفعل معناها أنا اللي بحط التشريع، أنا التأسيسية. يا ابني الإيه؟ خد بالك، خد بالك يا مسكين، حكمت على نفسك بالعار والشنار والبوار والدمار. ده ربنا بيقول كده، فما جزاء من يفعل يفعل، ما قال يعمل، قال يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وهذا نقوله على هذا الذي يقع في هذه الأيام، وعلى الذي كان في العام الماضي، وعلى الذي كان في كل ما مضى. هو حكم واحد لا يتبدل ولا يتغير. ولذلك ابن تيمية قال في البيت اللي جاء ايه؟ صاحب التحقيق بقى والعلم الصحيح اللهم اجعلنا كذلك، يقول ايه؟ اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. مش هقول السنة اللي فات كلام وقول السنة دي كلام، لا هو كلام واحد. ما يتغيرش. هداية التشريع، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل، قل إيه؟ قل الله يهدي للحق. الله أكبر. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ هداية وضع التشريع، تحديد المنهج، تحديد الحق والباطل. اعلم هذا رحمن الله وإياك. وفي الكلام تفصيل، وأراني تداهمني الدقائق ونفذت الساعة، ويعني سبحان الله الكلام بيمر بسرعة والوقت يعني يطاردنا، فسامحونا نكتفي بهذا القدر.